هذا أيها الأحبة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
بالنسبة للدعوة والتحريض على الجهاد من أهل العلم أشمل من الجهاد الشيء، لأن الجهاد يصير في أوقات مخصوصة في أوقات محدودة، والعلم بخده هو مستمر مع طلب العلم.
أقول هذا من أراد فرقه فقوله له وجه. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المنهي عنها الإقامة المطلقة.
نعم
وليس مطلق الإقامة. ألا يصح لمعطر أن يعطر علينا؟
ألا
يعني يصح ويسوغ لمعترض أن يعطر ويقول الحديث عام؟
نعم
وهذا تخصيص أو تقييم.
كلمة يقيم يا أخي مهم على أن يمر تاجر أو يمر متعلم ويمشي، كلمة يقيم معروف يقيم بلده، ما قال يزورهم أو يسافر إليهم أو ما أشبه ذلك. أظن في حديث بريدة كملناه، ها؟ إيه. طيب إذا إن شاء الله نمشي في فوائده ونسأل الله يفتح علينا. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث السرايا والجيوش. فإن قال قائل لما يبعث السرايا والجيوش ويتأخر؟ قلنا لأن الدين الإسلامي له شعائر وله شرائع، يحتاج أن يقيم الإنسان بعضها ويقيم غيره بعضها. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يذهب مع كل جنازة؟ أبدا، تمر الجنازة من عنده ولا يقوم يتبعها، لأنه يشتغل بما هو أهم من اتباع الجنازة. كذلك أيضا في الجهاد، هل كان يغزو مع كل جيش وسرية؟ لا، بل يبقى في المدينة يعلم الناس في الخير. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالدين الإسلامي لا بد أن يتكامل، والمؤمنون يكمل بعضهم شيئا ويكمل الآخرون شيئا آخر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية أو أنه يشرع للإمام أن يوصي الأمراء بما أصابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمراء، وهو تقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أو من فوائد الحديث أنه يجب على من كان أميرا أو وليا أن يختار لمأموره وموليه ما هو الخير، بقوله أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فائدة مهمة، قالوا إن من خير بين شيئين فإن كان التخيير للتيسير على المكلف فهو تخيير تشهد، يعني يفعل ما يريد، مثل التخيير في خصال الكفارة كفارة اليمين. وإن كان تخيير مصلحة فالواجب إيش؟ أن يفعل ما هو الأصلح، وذلك في من يتصرف لغيره. فكل من يتصرف لغيره إذا قيل يخير بين كذا وكذا وجب عليه أن يختار ما هو أصلح. انتبهوا لهذه القاعدة. إذن التخيير بين شيء أو أشياء إذا كان المقصود منه التيسير على المكلف فالتخيير تشهد، يعني يفعل ما تشتهي. مثاله خصال كفارة اليمين. وإن كان التخيير للمصلحة فهذا خيار تخيير مصلحة، يفعل ما هو الأصلح، وهذا يكون في من يتولى أو يتصرف بغيره. فالأمير مثل على الجيش السرية يجب عليه أن يفعل الأصلح، إمام المسجد يجب عليه أن يفعل الأصلح. لا يقول أنا بالخيار إن شئت طولت وإن شئت خففت، لا، يجب عليه أن يتبع من السنة ما يستطيع. ومن فوائد الحديث تشجيع الغزاة وتوجيههم إلى الاستعانة بالله عز وجل وإلى الإخلاص، تشجيعهم لقوله أغزوا، ثم أكدها بقوله أغزوا، يعني أغزوا الغزو الحقيقي المبني على الشجاعة والإقدام. ومن فوائد الحديث التنبيه على الاستعانة بالله عز وجل لقوله على اسم الله، والإخلاص لقوله في سبيل الله. قد يفوت الإنسان الإخلاص لله عز وجل ويقع في قلبه شيء من الرياء أو ما أشبه ذلك، وقد يفوته الاستعانة بالله إذا رأى من نفسه القدرة والقوة غاب عنه الاستعانة بالله، وكلاهما يخل بالعمل. لا بد من إخلاص واستعانة. ولهذا إذا اعتمد الإنسان على نفسه فالغالب أنه يخذل، ولا أدل على ذلك من قصة حنين حينما أعجبت المسلمين كثرتهم فغلبوا، مع أنهم 12,000 وعدوهم 3,500، فرق عظيم، ومع ذلك هزم المسلمون لأنهم أعجبوا بالكثرة. ومن فوائد الحديث وجوب مقاتلة الكفار لقوله قاتلوا من كفر بالله، وهذا العموم مخصص بنفس الحديث، وهو أن من بذل الجزية من الكفار وجب إيش؟ الكف عنه. ومن فوائد الحديث تحريم الغلول لقوله ولا تغل، وقد مر معنى الغلول وهو أن يكتم الغال شيئا مما غني. طيب، وهل للغلول عقوبة؟ نعم، عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية. أما الأخروية فقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأما الأخروية وأما الدنيوية فإنه يحرق رحله إلا الحيوان والمصحف والسلاح، وإلا فيحرق رحله تنكيلا به. ومن فوائد طيب، وهل يدخل في ذلك السرقة من بيت المال؟ الجواب لا، في هذا الحديث لا تدخل، لأن يوجه هذا السؤال يوجه هذا النهي إلى الغزاة. لكن من غل من بيت المال فإنه شبيه به لأنه أخذ من مال عام، خلافا لما يفهمه العامة أهل الجشع الذين يقولون إن مال الحكومة حلال. هذا غلط، مال الحكومة قد يكون أشد تحريما من مال الشخص المعين، لأن مال الحكومة يتعلق به حق كل إنسان حتى العجائز والشيوخ والصبيان، ثم إذا أراد الإنسان التخلص منه قد يصعب عليه ذلك، لكن حق معين حق خاص لواحد يمكنه أن يستحله، يمكنه أن يعطيه عوضا عما أخذ وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث تحريم الغدر بقوله ولا تغدروا، والغدر هو الخيانة في موضع الأمانة، هذا الغدر، الخيانة في موضع الأمانة غدر. فإن قيل كيف يجاب عن المبارزة التي وقعت بين الصحابة التي وقعت من الصحابة مع أعدائهم وحصل فيها الغدر؟ ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بار عمرو بن ود، نقل الفقهاء رحمهم الله، لما بارزه وخرج عمرو بن ود يريد أن يبارز علي بن أبي طالب صاح به علي ما خرجت لأبارز رجلي. فالتفت عمر لعل أحدا لحقه، فلما التفت ضربه علي حتى سقط رأسه على الأرض. هذه غدر ولا لها؟ هذا غدر في ظاهر، لكنه ليس غدرا إذ أن هذا الرجل جاء ليقتله، ليس بينهما أمان، فهو ليس فليس بغدر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. طيب، ما عقوبة الغادر؟ له عقوبة عظيمة، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، لواء الغدر، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، في ذلك لوم مشهور، وهذا من أعظم العقوبات. قال ولا تمثلوا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل، تحريم التمثيل بقوله ولا تمثل، وظاهر الحديث العموم، وأن لا نمثل ولو كانوا يمثلون بنا، لأنه لم يستثن من ذلك شيء، ولكن يقال إن هذا العموم يعارض بعموم آخر، وهو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولأن في التمثيل بهم إذا مثلوا بنا كسرا لهم، كسرا لهم وإهانة وذلة. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بإيش؟ بعمومات أخرى. طيب، فإن قيل هل يدخل في ذلك ما إذا أخذنا جسد حربي قتلناه من أجل إجراء التجارب على الجسد للعلم، ما هو لقصد التمثيل أو الإهانة أو الذل، يعني يؤتى مثلا بجثة كافر حربي إلى كليات الطب ويشرح لفائدة العلم، هل يدخل في التمثيل أو لا يدخل؟ نعم، محل نظر، هذا محل نظر، وذلك لأن الشرع حرم بيع أجزاء الكافر، بيع أجزاء الكافر على الكفار، يعني مثل لو قال الكفار أنتم الآن قتلتم سيدنا لكن أعطونا رأسه فقط، قلنا لا نعطيكم رأسه إلا بكذا وكذا من القيمة، يقول العلماء هذا حرام لا يجوز، فالانتفاع بجثثهم كالانتفاع بعوض المال فلا يجوز. وقد يقال إن هذا جسد حربي لا حرمة له، وإذا لم يكن له حرمة ولنا منه فائدة فما المال؟ فالمسألة عندي يتجاذبها أصلا، وأنا فيها متوقف. نعم. ومن فوائد الحديث تحريم قتل الصغار بقوله ولا تقتلوا وليدا، ولأن في قتل الصغار تفويت ماليتهم على المسلمين. لماذا؟ لأنهم يسترقون بالسبي، فإذا قتلوا فوتت ماليتهم على المسلمين، ولأن الصغار قريبون من الإسلام، لأن الشاب والصغير ميله أكثر من ميل الشاب الكبير، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي صغارهم، لأن الصغار أقرب للإجابة من الكبار. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا لقي عدوه فإنه لا يباغته بالقتال ولكن يعرض عليه الخصال الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال إلى آخر. فإن قيل ما الجمع بين هذا الحديث وبين إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلق وهم قارون؟ فالجواب أن يقال إما أن الدعوة على سبيل الاستحباب وأنه إذا اقتضت المصلحة أن يغير على العدو بدون دعوة فليفعل، وإما أن يقال إن بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة وأصروا على ما هم عليه من الكفر، وحينئذ تكون الدعوة واجبة في من لم تبلغ، ومن بلغته فلا ندعوه إلا على سبيل الاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أخذ الجزية من المشركين لقوله إذا لقيت عدوك من المشركين، وعلى هذا فلا يختص أخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال أكثر أهل العلم إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقال في غيرهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه. وعلى هذا فلا تكون الجزيه الا لليهود والنصارى. ثم انه اورد على هذا القول بانه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من المجوس من مجوس هجر، وهم ليسوا من أهل الكتاب. أجابوا عن ذلك بأن لهم شبهة كتاب، وأن لهم كتابا أنزل لكنهم ضلوا عنه، ولكن هذه الإجابة فيها نظر. والصواب أن يقال إن كونه يخص الجزية بالذين أوتوا الكتاب لا يدل على أن غيرهم لا يؤخذ منه، بدليل هذا الحديث حديث بريد إذا لقيت عدوك من المشركين، لكن خص أهل الكتاب لأن معهم علما في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أخذت الجزية منهم وعاشوا في بلاد الإسلام فربما يستجيبون، وهذا فيما سبق. أما الآن فإن النصارى واليهود أشد عداوة من غيرهم في الوقت الحاضر، وأبعد الناس عن الدخول في الإسلام والاستجابة، ولا سيما العرب منهم، فإن عندهم عنادا عظيما في البقاء على كفرهم، ولا تكاد تجد أحدا من نصارى العرب أو اليهود أسلم، لكن غير العرب يوجد كثير من النصارى يسلمون ومن المشركين. طيب إذن القول الراجح أخذها من جميع الكفار. نعم. ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أنه لا إكراه على الإسلام، لا إكراه على الإسلام، لأنه لو كان هناك إكراه ما قبلت الجزية، فقبول الجزية يدل على أن لا إكراه في الإسلام. طيب إذا ما الواجب نحو الإسلام؟ والله تعالى يقول ليظهره على الدين كله. الواجب أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الظهور للإسلام، إما بالدخول فيه وإما ببذل الجزية مع الصغار، لأنه إذا بذل الجزية وصار يأتي إلينا ويعطينا الجزية بذل خضوع، فهذا هو العلو. ثم إن هذا الذي يعطي الجزية لو أنه نقض العهد ولو بتعد على مسلم انتقض عهده وواجب أن يقتل وحل دمه وماله، وحينئذ يحصل إيش؟ إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن أول ما يدعى إليه الناس الإسلام، الإسلام، فيكون فيه رد لقول من يقول إن أول واجب هو النظر، لأن هذا القول ضعيف، إذ أن الفطرة كافئة في ذلك. فأول واجب أن يدعى الناس إلى التوحيد، إلى الإسلام، ولا حاجة نقول انظر في الآيات أولا ثم أسلم، لأن هذا سوف يطيل المسألة، ثم هو مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الإسلام، بل كان يدعو إلى التوحيد رأسا دون أن يقول انظر، انظر المقدمات والنتائج وكيف حصل كذا وكيف حصل كذا، وهذا لا بد له من محدث، والمحدث لا بد أن يكون واجب الوجود. نعم، ثم يدور الرأس ويقول خلاص ما دام هذا الإسلام فالسلام عليه. نعم، فلنقول أول ما ندعو إليه هو التوحيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله له وأن محمد رسول الله. نعم، ومن فوائد الحديث أنه يجب التحول إلى دار الهجرة دون البقاء في البادية، لما في ذلك من اجتماع الكلمة واجتماع الناس في بلد واحد، لكنه يجب هذا أو أن يسقط حقهم من الغنيمة والفيء، فيقال أنتم إن كنتم تريدون أن يكون لكم مال المسلمين وعليكم ما عليهم فتحولوا إلى بلاد المهاجرين ولا تبقوا في البادية، وإن شئتم بقيتم لكن لا حق لكم في الفيء والغنيمة إلا أن تشاركوا في الجهاد، إذا شاركتم في الجهاد فلكم من الغنيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية على الكافر إذا لم يسلم، وهل هي عقوبة أو من أجل حمايته، لأن من له ذمة تجب حمايته وعصمته. ها؟ الثاني أو الأول؟ الظاهر الثاني، ولهذا يجب علينا أن نحميهم، وإذا اعتدى عليهم أحد أخذنا بحقهم، ويجب علينا أن نكف عنهم أيضا لو اعتدى أحد على عرضهم وغير ذلك. فإن قيل إنها عقوبة على بقائه على الكفر فإننا نقفز منها إلى فائدة ثانية، وهي جواز العقوبة بالمال، جواز العقوبة بالمال. والعقوبة بالمال ثابتة لا شك فيها، منها ما سبق في تحريق رحل الغال، ومنها إضعاف القيمة على من كتم الضالة، ومنها إضعاف القيمة أيضا على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجريم. المهم أن القول الراجح، سواء بنيناها على هذا أو أخذنا من أدلتها، القول الراجح أنه يجوز التعذير بأخذ المال. ولكن لو قال قائل التعذير بأخذ المال جائز لأنه يستفاد منه، نأخذ من المال ونجعله في بيت المال، لكن كيف تعذرون بإحراق المال أو بكسر آلاف له أو ما أشبه ذلك؟ يقال إن التعذير هو التأديب، فإذا كان التأديب بالإحراق أو بالكسر أو ما أشبه ذلك كان هو الواجب، كان هو الواجب. ونحن أتلفنا هذه المالية على صاحبها، إذا نتلفها على بيت المال لأن بيت المال أعم، فإذا جاز إتلافها على الأخص جاز إتلافها على الأعم، وهذا واضح، هذا هو القياس. ومنهم ومن فوائد الحديث استحضار الاستعانة بالله عز وجل عند قتال الكفار لقول فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، والاستعانة بالله تكون بالقلب وتكون باللسان، أما بالقلب فواضح أن الإنسان يستعين الله عز وجل، وأما باللسان فيقول فأن يقول اللهم أعني عليهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نقاتلهم بك ونقاتلهم لك ونقاتلهم فيك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه عز وجل في الدعاء المفيد للإستعانة. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة العدو، جواز محاصرة العدو بمعنى أن نحيط به ونطوقه، لكن هل يجوز في محاصرته أن نقطع عنه الماء؟ نعم نعم، إذا كان هذا مصلحة قطعنا الماء، إذا كان هذا أقرب إلى إجابتهم فإننا نقطع الماء عنهم. فإن قال قائل قطعكم الماء يستلزم هلاك الصبيان والنساء والشيوخ ومن لا يجوز أن يقتل، قلنا هذا اللازم يكون تبعا غير مقصود، فإننا لم نقصد بذلك هلاك هؤلاء الذين لا يقاتلون، وإنما قتلنا هلاك المقاتلين وجاء هلاك هؤلاء تبعا غير مقصود. ولهذا يجوز أن نرمي العدو بالمنجنيق، تعرفون المنجنيق؟ معروف، ما هو عقيم؟ ها؟ هو يعني المدافع الآن الموجودة بمنزلة المنجنيق، لكن المنجنيق فيما سبق عبارة عن خشبتين تنصبان وثالثة تكون عرضا، ويكون هناك حبال بل يكون هناك حبلان طرفهما فيه مكان يجعل فيه الحجر، ثم يدار بشدة شدة ثم يطلق، إذا دار بشدة ثم أطلق فإن الحجر سوف ينطلق ويكون على حسب قوة الرامي. على كل حال المنجنيق بداله الآن المدفع، بداله الصواريخ وما أشبه ذلك، يجوز أن نفعل هذا بالكفار وإن قتلنا من لا نقاتله، لأن هذا من غير مقصود بل هو تبع، ولأننا لا يمكن أن نصل إلى المقصود إلا بهذه الطريقة. طيب، ويمكن أن يستدل لذلك بإغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، لأن الإغارة عليهم سوف يكون عندهم نساء وربما يقتل نساء وأطفال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للقائد المحاصر الحصن إذا أرادوا أن ينزلوا على حكمه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني عهد الله وعهد الرسول. لماذا؟ عللها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأنه ربما تخفر الذمة، وخفر ذمة الإنسان أهون من خفر ذمة الله ورسوله. فإن قيل إذا كان الإنسان واثقا من الوفاء فما الجواب؟ أقول وإن كان واثقا فإن إخفار الذمة وارد، قد يكون بسبب مباح لكن العدو لا يعلم فيظنه غادرا فيغدر أمام العدو في ذمة الله وذمة رسوله، أو يقال الإنسان بشر يمكنه عند عقد العهد يمكن أن يكون عند عقد العهد واثقا من الوفاء ولكنه يطرأ عليه الغدر والخيانة. فلذلك نقول لا يجوز أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام معللة، يعني أنها ليست مجرد حكم بل لا بد لها من علة، إما أن تكون معلومة أو مجهولة أو منصوصا عليها أو غير منصوص. فالأقسام أربعة: علة معلومة منصوص عليها، وعلة معلومة مستنبطة، والثالث علة مجهولة لنا لكنها معلومة عند الله عز وجل. فهذه ثلاثة أقسام. الرابع أن لا، نعم، الرابع أن تكون مجرد امتحان للعباد، مجرد امتحان للعباد. والمعلومة يمكن نقسمها إلى معلومة عند جميع الناس ومعلومة عند بعض الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم بالفقه أو الموعظة أن يعلل ما يذكر من أحكام مهما أمكن، لأن ذلك يستفاد منه فائدتان: الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها كلها مربوطة بالمصالح، والثاني اطمئنان المكلف، لأنه إذا ذكر لك الحكم المعلل اطمئننت أكثر، عرفتم؟ فينبغي للعالم والواعظ إذا ذكر حكما ولا سيما في الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس أن يبين الحكمة لهاتين الفائدتين: الأولى بيان سمو الشريعة، والثانية نعم اطمئنان المكلف، وربما نزيد ثالثة وهو القياس على الحكم المنصوص عليه المعلل، لأن الأحكام تتبع العلل. مثال ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. ألا تحريم هذه الأشياء بأنها رجس، إذا نأخذ من هذا أن كل ما كان رجسا فهو حرام، حتى روث الحمير مثلا وعجرة الإنسان وما أشبه ذلك هي حرام لأنها رجس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراك الحكم الثابت لله ورسوله بدون اقتران ثم أو بدون ثم، بقوله ذمة الله وذمة رسوله. وهذا يحتاج إلى تفصيل، فيقال في الأمور القدرية لا تشرك الله مع رسوله بما يقتضي الاشتراك والتساوي في الأمور القدرية، في الأمور الشرعية لا بأس، وذلك لأن ما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شرع الله. أما الأمور القدرية فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من الأمور القدرية، الأمور القدرية لله وحده، هذا هو الضابط الذي به التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الأعمال قبحا وحسنا. من أين تؤخذ؟ أهون من أن تغفروا ذممكم من ذمة الله وذمة رسوله. طيب، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال تتفاضل قبحا وحسنا، وإذا تفاضلت الأعمال لزم من ذلك التفاضل العامل. فالناس طبقات حسب أعمالهم ودرجات، ولهم في الجنة درجات حسب أعمالهم. ومن فوائد هذا الحديث منع تنزيل الحصن المحاصر على حكم الله بقوله فلا تفعل. ولكن هل هذا خاص بزمن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا، لأن الإنسان لا يدري هل بقي الحكم أم نسخ، أو إنه عام. ما هو الأول؟ إنه خاص. كيف قل لها؟ هو لا شك أن القول بأنه خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، لأنه قد تنسخ الأحكام، قد يفارق أمير الجيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم ثم يتغير الحكم، فلا يدري أن يصيب أم لا. وإذا قلنا إنه عام نقول أيضا حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم اجتهادي، لأن الحكم الاجتهادي فيه الإصابة وفيه الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا حكم الحاكم فأخطأ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. أما ما كان معلوما بدون اجتهاد فلا بأس أن تنزلهم على حكم، وعلى حكم الله أيضا لأنه معلوم. مثلا إذا أنزلناهم على أن نأسرهم فإما منا بعد وإما فداء، هل وافقنا حكم الله أو لا؟ نعم. حتى إذا أدخلتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وعلى هذا فيكون العلة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، العلة إذا انتفت انتفى الحكم. فإذا كان الإنسان قد علم أنه أصاب فيهم حكم الله فإنه لا بأس أن ينزلهم على حكم الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يقول في حكم من الأحكام حكم الإسلام في كذا كذا وكذا، واضح؟ نعم، لا تقل هكذا، لأنك قد تخطئ فينسب الخطأ إلى من؟ إلى الإسلام. ولكن قيد فقل حكم الإسلام فيما أرى، حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا. نعم. وبه نعرف تهاون بعض المتأخرين الذين تجد في كتبهم الإسلام يقول كذا، الإسلام يمنع كذا وما أشبه ذلك، مع أن هذه القولة أو هذا المنع قول ضعيف في الإسلام، ومع ذلك ينسبونه إلى الإسلام، فيجب الحذر من مثل هذه الكلمات. لعل عبد الله العامل إن شاء الله يعذرنا في هذا القرار. أفهمتم؟ ربما صحة الأبدان بالعلم. ربما الشيء الواضح مثل الميتة حرام في حكم الإسلام، مثلا الزنا حرام، الشيء الواضح واضح. لا، ما حاجة إذا صار ما واضح ما أحتاج. لكن حتى تعبير الإنسان عما يفتي به بأن هذا هو الإسلام في ظني أنه فيه نوع من الإعجاب، إعجاب الإنسان بنفسه وأنه هو زعيم الإسلام، يكفي نقول هذا حرام. وقد ذكر الله في القرآن الكريم في ويذكر الآيات. إذا جاء السؤال بارك الله فيك، نحن يأتينا هذا في نوع الضرب، لكن قلنا للمذيع لا تقول شيء، ما هو رأي الإسلام في نظره أو ما هو حكم الإسلام في نظره. نعم.
طور القلوب على انه جواز الفعل كل ما فيه مصلحة فيما لو كان فيه تنفيذ والإضراب تحت
بما لم يكن هذا ضروري، لأنه إذا غور المياه إلا ما يحتاج المسلم إليه في مصلحة عظيمة. نعم. والله ما احتاج إلى نظر، قد يقول الحق يعني عندي هو أحسن، أول الذي أرى أنه الحق.
شيخ قد تفرع في كثير من الأذهان أن الجزية فقط لأهل الكتاب يعني، وفي حديث يعني عبد الرحمن أو سنوا به سنة أهل الكتاب المجلس، ما فائدة هذا الحديث يعني سنوا به سنة أهل الكتاب
يعني هنا.
معنى أليس في هذا دليل قصر
الجزية
فقط على أهل الكتاب
وعلى
غيرهم من المشركين؟
هذا هو صحيح، صحيح أنه عام. سهل طيب سهل. أظن ما زلنا في فوائد حديث بريدة. ها؟
أخذنا كل
فوائد ما أدري هل بينا أنه إذا جاء إذا عرف حكم الله يجوز أن يلزم على حكم الله؟
نعم.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما نقله في كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. سبق لنا أن كلمة كان تفيد الاستمرار، لكن لا دائما بل غالبا، والدليل أنها ليست دائما تفيد الاستمرار ما ورد في الأحاديث في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وكان يقرأ بسبح بالجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في العيدين بقاف واقتربة، وكان يقرأ فيهما بسبح والغاشية. كل هذا يدل على أن كان لا تبيد الاستمرار، لكن إن وجد قرينة أفاد الاستمرار بهذه القرينة. وقول كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أرى الناس أنه يريد غيره، فإذا كان يريد الذهاب إلى ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب، ولا يقول أنا أريد الجنوب، لكن يسأل يقول ما تقول مثلا في الطريق من الجنوب كيف يذهب الإنسان وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه يقول أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب، لأنه لو قال أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صار كذبا صريحا، لكن إذا جعل يسأل أين الطريق إلى بني فلان إلى قبيلة فلان التي في الجنوب يظن الناس أنه يريد الجنوب، لكنه يريد الشمال. والحكمة من ذلك هو تعمية الأخبار عن الأعداء، تعمية الأخبار عن الأعداء، لأن الأعداء إذا علموا بالخبر فإنهم سوف يتأهبون على مقتضى ما علموا، فيحصل بذلك مضرة على المسلمين. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريدها إلا في غزوة واحدة فقط، وهي غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بأنه يريد ذلك، لأنها جاءت في وقت الحرب وفي وقت طيب الثمار، فلا بد أن يصرح للناس بهذا، ولأن العدو بعيد عنهم فلهذا صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تدبير الجيوش، لأن التولية لا شك من الحكمة، ومن فوائدها جواز التولية، ونحن إذا قلنا جواز فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض الأحيان، وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى مسنون، وقد ينقلب إلى واجب، وقد ينقلب إلى مباح إلى محرم، وقد ينقلب إلى مكروه. يعني أن الحكم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشيء محرما أو واجبا أو مسنونا أو مكروها بحسب ما تقتضيه الأدلة. فالبيع مثلا من الأشياء المباحة، أحل الله البيع، وإذا باع الإنسان سلاحا في فتنة صار حراما، وإذا باع عنبا لم يتخذه خمرا صار حراما، وإذا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب.
من فضلك اقلب الشريط.
وإذا باع عنبا لم يتخذه خمرا صار حراما، وإذا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبا. وهل مجرد ومثل أيضا كل المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة. فإذا كانت التولية جائزة فلا يعني أنها لا تستحب في بعض الأحيان. وليعلم أن التولية نوعان، تولية بالفعل وتولية بالقول. فالتولية بالقول أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا التولية بالقول. والتولية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهره. فكلاهما على خلاف المراد فيما يظهر للناس. وهل التولية بالقول جائزة؟ قال بعض العلماء، بل اتفق العلماء على أن التولية إذا كانت في شيء محرم فهي حرام. التولية في شيء محرم حرام. يعني لو أن صاحب حق ادعى على المحقوق أن عنده وديعة فقال إني أودعت هذا الرجل 1000 درهم، فأنكر الرجل، فهل يجوز لهذا المنكر أن يوردي بالإنكار فيقول مثلا ما له عندي شيء يريد بما الاسم الموصول أي الذي عندي له شيء؟ أقول هذا حرام. وهذا متفق عليه، متفق على أن التورية القولية إذا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي حرام. فإن لم تتضمن ذلك فهل هي جائزة أو لا؟ وإذا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاستحساب في بعض الأحيان أو لا؟ الصواب أنها ليست جائزة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة. وإنما قلنا بهذا لأن هذا الموري إذا ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذبا، وهذه مفسدة. فلهذا لا يجوز، نرى أنه لا تجوز التولية إلا إذا كانت لحاجة أو لمصلحة، وإلا فلا يجوز. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، وعن معقل بن نعمان بن مقرد رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. هذا أيضا من الحكمة في تدبير الجهاد أن يتحرى الأوقات التي تكون أقرب إلى النصر. فمثلا أول النهار لا شك أنه بعد برودة الليل ونشاط الجسم بعد النوم فهو وقت مناسب للقتال. فإذا لم يحصل ذلك فلا ينبغي أن يستقبل الإنسان القائلة يعني شدة الحر، لأن ذلك ضرر، بل يؤخر إلى أن إلى أن تزول الشمس. ولا بد أيضا أن نلاحظ أنه يؤخر إلى أن تزول الشمس حكم، انتبه، يؤخر لأن تزول الشمس ويحصل البرودة، لأنه عند زوال الشمس المباشر لا يحصل بذلك برودة، بل إنهم يقولون أشد ما يكون من الحرارة بعد زوال الشمس بنحو ساعة. يقول وقوله حتى تزول الشمس أي تميل إلى جهة المغرب، وذلك أن الشمس أول ما تطلع تكون في ناحية المشرق، فإذا توسط السماء زالت أي مالت إلى جهة المغرب ثم أخذت بالبرودة بعد أن كانت في الحرارة. وقول تهب الرياح هذا شيء معتاد، أنه في آخر النهار تهب الرياح إما عواصف شديدة أو دون ذلك، لكن تتحرك الرياح بإذن الله في آخر النهار. وهذه الرياح التي تتحرك في آخر النهار تكون باردة لأن الجو قد برد. وقوله وينزل النصر، هل إن هذا النصر الذي ينزل أمر لا نعلم سببه، أو أن المراد ينزل النصر لأن الناس قاتلوا في زمن أو في زمن يكون فيه النشاط والقوة والشجاعة، وهذا أقرب إلى النصر. فيه احتمالان، فإن كان الله تعالى ينزل النصر في آخر النهار حمل على ذلك، وإن كان المعنى أن القتال في آخر النهار سبب للنصر فهذا سبب نفسي معلوم. الله أكبر. معدات القتال اختلفت، قد لا يتناسب معها هذا الوقت، قد يكون في الليل أحسن وقد يعني جهادي، إلا إذا ثبت أن نزول النصر في آخر النهار حكما كونيا لا يعلم سببه، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم. إيش؟ لا لا بأس بها إذا كان لحاجة. نعم لا الحرب خدعة. من يسمع؟ نعم يا لا، نحن نرى أنها لا تجوز إلا لحاجة أو مصلحة. ماني بمقر بارك الله فيك، هذا تنبيه طيب، لكن لو رجعت الإصابة في تمييز الصحابة عشان يكمل البحث. نعم كيف هذا من يقول وعندنا الناقل بن عمار ها؟ نعم انه؟
قال هذا ايضا
قال ايش؟
قال نبع على مثلها
نعم
قال
ايه وش ايه
قال ناقل بيسار المدري الحقنا وتصحيحا من الاطراف المزي، وإلا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا، فقد جعل بعضهم ابن مكان أنا فقال وعن ناقل بن نعمان ولكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله تعالى والذي أثبته هو وعن ناقل بن يسار المزري أن نعمان بن مقرن رضي الله عنه
سن. نعم هذا كلام الأخ يقول قال محمد بن إسماعيل في كتاب سبل السلام هذا نصه لم يذكر ابن أثير معقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزى هذا الحديث إليه وكذا البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن نص معقل إلا شق قلم هذا تغض أنت
لا لا لا
والشارع وقع له أنه قال هو معقل بن نعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن النعمان هو بن مقرن فإذا كان له أخ هو معقل بن مقرن لا بن نعمان ها؟ قال ابن أثير إن نعمان هاجر ومعه سبعة أخوة له يريد أنهم هاجروا كلهم معه فرجع بالتقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن نعمان ولا بن مقرن ففيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق لم وهو ثابت فيما رأينا من نسخه ثابت يعني
في نسخ بلوغ المرام قبلها
كل النسخ على هذا يعني. أيضا راجع الصحابي الإصابة لا حتى حق شوي تسمية لأن الوقت راح حديث معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن أخذنا فوائد كلها ما أخذنا شيء أبد ها ما يعني ما أخذنا شيء بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد حديث معقل نعم من فوائده أولا أنه ينبغي القتال في أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يقاتل أخر القتال حتى تزول الشمس ومنها حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمراعاة الأوقات المناسبة للقتال وإذا كان هذا هو السبب فإنه يمكن أن يقال إن هذا يختلف باختلاف الأحوال يختلف باختلاف الأحوال فإذا قدرنا أن مفعول السلاح في الليل أبلغ منه في النهار فليكن في الليل ولا حرج من تبييت الكفار وإن قتل من لا يجوز قتله كما نص على ذلك أهل العلم لأن هؤلاء الذين قتلوا إنما قتلوا تبعا لا قصدا ومن فوائد هذا الحديث أن الغالب أن آخر النهار تهب الرياح وتبرد الأرض بعد حرارة الشمس بقوله حتى تزول الشمس وتهب الرياح ومن فوائده أنه متى كان الجو مناسبا كان هذا أقرب إلى الظفر والنصر بقوله وينزل النصر هذا إذا قلنا إن نزول النصر سببه إيش حسي وهو برودة الجو وأما إذا قلنا إن نزول النصر في آخر النهار سببه أمر شرعي فهذا لا نعلم ما هو السبب ثم قال وعن الصعب بن جثام رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقالهم منهم نعم قال سئل عن أهل الدار من المشركين، المراد بأهل الدار هم أهل القرية أهل المنزلة، بل حتى وإن كانوا مجتمعين في خيام فإنهم يسمون أهل دار، وذلك لأن هذه المنطقة تجمعهم. وقول يبيتون يعني يغار عليهم ليلا أي في الليل يهاجمون. وقوله فيصيبون من نسائهم وذراريهم يعني يصيبون النساء والذرية بالقتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم منهم، هم الضمير يعود على النساء والذرية، منهم أي من أهل القرية. ولا شك أن هذا التبييت سيؤدي إلى قتل النساء والذرية، وقتل النساء والذرية في الحرب ليس بجائز إلا من شارك في الحرب فإنه يقاتل، كما لو شاركت امرأة في القتال فإنها تقتل كالرجل. ففي هذا الحديث دليل على جواز تبييت الكفار، وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك لعدم ملاءمة القتال في النهار فيبيتون. ومن فوائده الإشارة إلى ما ذكره العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك بإباحة قتل النساء والذرية في هذا التبييت. والأصل أن قتل النساء والذرية لا يجوز، لأن النساء والذرية يكونون ألقاء بالسبي وعلى ملك المسلمين، ولا يجوز إتلاف أموال المسلمين، لكن هذا للحاجة ولكون ذلك تبعا لا استقلالا. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان مجتمعا مع قوم فإنه يكون منهم أي له حكمهم، ولهذا جاء التحذير من مجامعة المشرك والسكن معه، فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاط به وإلى الاصطباغ بدينه وأخلاقه، وبالتالي يكون الإنسان من هؤلاء المشركين الذين جمعوا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الذرية يتبعون آباءهم فيحكم عليهم بالشرك إذا كان آباؤهم مشركين، لعموم قوله هم منهم. ولا شك أن المولود يولد على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيحكم على أولاد المشركين بأنهم منهم في أحكام الدنيا، أما الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون فيها بما يريد الله عز وجل من التكليف في الآخرة، ثم من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا ما لم يبلغ، فإن بلغ فهو مستقل بنفسه، يسلم أو يكفر يكون مستقلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. قوله قال لرجل تبعه في يوم بدر، يوم بدر لا شك أنه نعم يوم بدر، أولا نسأل ما هو بدر، فيقال هو مكان بين مكة والمدينة وهو معروف على الطريق الأول لسالك طريق السيارات، ولا يزال موجودا الآن، قرية معروفة. ويوم بدر كان في يوم سبعة عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قد أقبل إلى مكة ومعه عير لقريش محملة من الشام، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى هذه العير ليأخذها، لأن قريشا حربيون، والحربي يجوز أخذ ماله لأنه حرب كما يجوز قتله. فعلم بذلك أبو سفيان فعدل عن الطريق الأصلي وسار من عند صيف البحر، وأرسل إلى قريش يستنجدهم، فخرجت قريش بكبرائها وزعمائها وحجها وحديدها، خرجوا كما وصفهم الله بقوله بطرا ولياء الناس ويصدون عن سبيل الله. وجمع الله تعالى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ميعاد، وكانوا نحو 900 رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا 310 رجلا، وليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان فقط يتعاقبون عليها. جمع الله بينهم وهم كما وصفهم الله أذلة، ليس معهم سلاح ولا استعداد، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم. في هذا اليوم تبعه رجل من المشركين فقال له ارجع فلن أستعين بمشرك، خوفا منه أمره بالرجوع وقال لا أستعين بمشرك لأن المشرك لا يؤتمن. وكذلك غير المشركين كاليهود والنصارى فإنهم لا يؤتمنون، ولهذا كتب أحد عمال مصر أحد عمال الأمصار إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بلغ عمر أنه قد اتخذ، أي هذا الأمير قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فكتب إليه أي عمر إلى هذا الأمير أن اعزله، وقال كيف نأمنهم وقد خونهم الله. فأرسل إليه يقول هذا الرجل عنده علم حاسب جيد متابع كأنه يريد أن يطيعه، فكتب إليه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان إن النصراني قد مات بس والسلام. معنى هذا الكلام إذا مات فماذا تفعل؟ وكأنه يوبخه على محاولة إبقاء النصراني كاتبا في شأن من شؤون المسلمين. ولهذا يعتبر من الغباوة أن يؤتمن النصارى واليهود وغيرهم من الكفار على أمور المسلمين سواء كان في السلاح أو غير ذلك، لأن هذا لأنهم أعدى بنص القرآن، واليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، وإذا كان عدوا لك كيف تأتمنه؟ فلا يؤمنون. وما ضر الأمة الإسلامية إلا ائتمان غير المسلمين. ولكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى كلام جيد جدا حول هذا الموضوع، وهو ائتمان اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار على أحوال المسلمين بكتابة أو غيرها، ففي المسلمين من هو خير من هؤلاء كما قال تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى الحذر من المشركين حتى وإن تظاهروا بالمساعدة والمعاونة فالواجب الحذر منهم. ومن فوائده من فوائد الحديث رد من خرج مع المسلمين لمساعدتهم في الغزو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رده وقال لن أستعين بمشرك. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استعان بصفوان بن أمية في استعارة الدروع منه؟ قلنا بلى، لكن هذا استعانة بالمال، والذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الاستعانة بالنفس، لأنه إذا أعاننا بنفسه لا نعمل خيانته، أن يدل الأعداء على خفايا أسرارنا، أو أن يقاتل لا 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 قتال الشجاع المدافع، أما الاستعانة بالمال فلا بأس، لأن الذين استعملوا الدروع من المسلمون، فلا ضرر علينا في ذلك، هذا خير محض، فلا يعارض هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، قبل أن، فإن قال قائل أليس قد استعان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشرك في أخطر موقف له وهو الهجرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ هاديا أي دليلا رجلا يقال له عبد الله ابن أريقة من بني الدين، وكان مشركا، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ نجيب عنه بأن لكل مقام مقالا، ففرق بين الاستعانة بالكفار في حال الحرب وبين الاستعانة بالكفار في مثل الدلالة على الطريق أو ما أشبه ذلك. أو يقال جواب آخر أننا متى أمنا من خيانتهم واستفدنا منهم بالرأي أو بالقتال فلا بأس، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولعل هذا الوجه أقرب، لأن عبد الله بن أريق لو شاء لخان أعظم خيانة، فإن قريش قد جعلت لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قد جعلت لهم 200 بعير، و100 بعير في ذلك الوقت لها شأن كبير. فالذي يظهر أن يقال الأصل منع الاستعانة بالمشركين في الحرب، هذا الأصل، لكن إذا كان هناك مصلحة ومنفعة محققة مع الأمن من غدرهم ومكرهم فإن ذلك لا بأس به، لأنه مصلحة بلا مضرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. قوله رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ولم تعين، لكن لا يهمنا تعيين الغزوة، إنما المقصود معرفة الحكم. وقول فأنكر قتل النساء، أنكر يعني أنه نهى عنه لكن بشدة، لأن الإنكار أخص من النهي، قد ينهى عن الشيء بدون إنكار ولكن إذا أنكر فقد تضمن النهي وزيادة. وقول قتل النساء والصبيان، النساء مطلقا حتى البالغات، وأما الصبيان فهم الذكور غير البالغين، وإنما نهى عن ذلك لأن النساء والصبيان يكونون إيش؟ أرقى للسبي، فإذا قتلوا فوت على المسلمين خيرا كثيرا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلا بالحكم، وذلك لأن الذين قتلوا هذه المرأة لا شك أنهم جاهلون، ولو كانوا عالمين بذلك ما قتلوها. والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب، فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم. ولعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب، ولهذا يحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة. فإن قال قائل لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله. لماذا؟ لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني ليس محرما لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائه. ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيا صارت ملك يمين، يطوها الإنسان بملك اليمين حلالا ولا شيء فيه. طيب، وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب نعم. لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصر الحاضر الآن، ففي النساء من تقود الطائرة وترمي المدفع والصاروخ وغير ذلك، فإنها تقتل لأنه لا ليس بينها وبين رجل فرق. نعم.
لا يمكن الجواب عن قصد عقلان وغيره، أن هذا من باب الإجابة.
نعم.
من باب جلس الكاتب لا يتعلم.
نعم. هم مستعينون به لكنه بأجرة، والاستعانة بالمشرك محرمة سواء بأجرة أو بغير أجرة إذا لم يكن في ذلك مصلحة وأمن. نعم. لا أعلم هذا، أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة السابق أنه كان إذا أمر أمير عزيز أو سرية نهى عن التمثيل. نعم. إيش؟ نعم نعم. مخونا بالتمثيل إذا مثلوا بقتلان مثلنا بقتلان. نعم أحمد.
بارك الله فيكم، إذا قتلوا نساءنا وذرارين فلنا نفس النساء وذرارين، لكن يا شيخ هم الرجال هم الذين قتلوا النساء.
نعم.
والنساء لا ذنب لهم، فكيف يؤخذوا بجرار بجرار؟
هذا لأجل المصلحة العامة.
هم
لا المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين، لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلا تماما. نعم.
كيف
المعتبر؟ كيف حتى في أثناء المعركة ما دامت لم تقاتل فلا تقتل.
إذا قتل نساءنا والصبيان وكيف نقتل النساء؟ يعني هذا خسارة كاملة.
أي لكن فيه مصلحة وهي عز المسلمين، لأن في عدم قتلهم ذل لنا، وعز المسلمين أهم من المال.
قلنا أن الذرية تدفع في أداء القضية فهم
منه،
فإذا قتلنا الذرية وهم غير مكلفون هل يقولون على الفطرة أم يقولون على الفطرة؟
نقول الله أعلم، هم في الدنيا حكم أبائهم، لكن في الآخرة كما سمعتم القول الراجح أنهم ممتحنون بتكاليف الله أعلم بها. نعم. كيف؟ أي نعم، بدون ملكة. إذا صارت من نصيب أحد الغزاة فهي ملكه. كيف؟
من زوج أربعة.
أين؟ سبعي. أين؟ لا بأس.
مجوز
ها؟
مجوز وكان مجوز.
أين؟ ولو كان مجوز في ملك اليمين المحرم النكاح. ما يجوز نكاح الكافرات إلا الكتابيات. يوسف.
يعني ما يقال أن هذا منع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء من أجل العدل.
من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اي العدل؟
عدل مع النساء
ابدا ما يثبت عدل. هم قتلوا النساء نقتل النساء، هذا هو العدل. ليس العدل ان نقول اذا قتل النساء ما نقتل النساء، لان هذا لاحظ ان هذا يؤثر عليهم تاثيرا عظيما. نعم ادم نعم
نعم
من غير قصد،
يعني
الاصل انه لا يجوز ان تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولا ان الرسول انكر قتل المرأة. نعم الله أكبر. يزهر صغيرة وبعث المقام محمود من الله
الوضع في أغلب الدول الإسلامية يكون الجيش فيه مسلمين وغير مسلمين، فهل نقول أنه إذا أريد تعديل الوضع بما يوافق الشريعة الإسلامية أنه يخرج هؤلاء الجنود ونقول يقاتلون ولكن لا يستقبلون
الله؟ الآن القتال في غالب الدول الإسلامية ما هو للإسلام، للوطنية، فهؤلاء الكفار يعتقدون انهم مواطنون وانهم يدافعون عن وطنهم كما يدافع المسلم، ما هو على الدين. اذا امكن طيب، اذا امكن التعديل وتنقيه الجيش من هؤلاء فهو طيب. كذلك ايضا اذا امكن تعديل الجيش من اهل البدع المكفره فهذا طيب، لانهم لا يؤمنون. لكن ان ذلك اليوم ان ذلك ما هو بأيدينا، هذا ليس بأيدينا. نعم
ورضتنا المشتكات،
نعم
كنت المعركة وضموا الزفر يعالجون يعالجنا المرضى ونجات الحرب حكمهم من شيخ حكم المقاتلات.
الظاهر أنه لا، أن هذا أهو من المقاتلات. أولا أن المرأة هنا لا تواشر القتال، لكن الرجل إذا باشر القتال ربما ينهزم أمام العدو وحينئذ يتضرر الجيش تنكسر قلوبهم. ولهذا حرم الله عز وجل الفرار من الزحف. نعم خالد.
إذا خرج في أحفاده على الإمام
نعم
ضعيف، وهذه الفئة إذا مالكت الأمر واشترط ضرب، هل يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على هذه الفئة الباقية؟
تحتاج إلى نظر. ما دامت هذه الفئة الباغية إذا استولت وظهرت على الإمام ستبغي أيضا، هذه ينظر فيها. نعم إيش إذا
اشتبه علينا أمر مشركة في أرض النار،
أمر هي في الصف ولا خارج الصف؟ ما نقتلها. الأصل البراءة، الأصل أنها لا تقتل حتى نتيقن أن لها مشاركة في القتال. نعم يا الأصل نعم نعم لأن المسلمين لو كان الذين قتلوها لو كانوا عالمين بالنهي ما قتلوها، اللهم إلا يكون بغير قصد، يعني أصابها سهم خطأ فربما، أما عمدا وهم يعلمون النهي لا يمكن. نعم
النهي على التكليف يجب حتى الحيوان
ورد حديث في النهي عن الصيد ليلا، فقيل إنه من أجل أن الصيد هادئ ساكن وآمن، وقيل إن ذلك خوفا على الصائد من أن يناله أذى من الصيود أو من السباع أو من الدواب، وإلا فالأصل الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا أمن فلا بأس. نعم كيف؟ لا بأس، حتى التي تخرج في النهار لا بأس من الإنسان يصيدها، لكن خوفا من أن يتضرر بمتابعتها نقول لا تلقي بيدك إلى التهلكة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخه. الشيوخ كبار السن، يعني من زادوا على 40، ولكن المراد بذلك من بلغ وهو أهل للقتال، هذا المراد به هنا. وقوله استبقوا شرخهم، الشرخ هم الصغار الذين لم يبلغوا. ففي قول عليه الصلاة والسلام اقتلوا شيوخ المشركين، يعني في الغزو أو في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، لأن المشرك إذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو، يقول اقتلوا شيوخ المشركين. وفي هذا من الفوائد وجوب استبقاء الصغار لقوله استبقوا شرخه، وقد سبق أنه يجب استبقاء النساء أيضا، وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قتلن. وفي عصرنا الحاضر نجد أن نساء العدو يشاركن في القتال، فإذا كان كذلك فإنهن كالرجال تماما، يعني أنهن يقتلن. وعن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. المبارزة مشتقة من البروز وهو الظهور، ومعناها أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال العدو أن يبارزه في القتال، يبرز له فيقاتله. وفائدة هذا التبارز أنه إذا قتل أحد المتبارزين صار في ذلك قوة للقوم الذين منهم القاتل، وصار في ذلك ضعف وذل للذين منهم المقتول، ويكون هذا من أسباب النصر، ونوعا من أنواع الجهاد، يعني بدل ما يكون بالسيف، بدل ما يكون بالرصاص، يكون بمثل هذا، لأن ضعف قلب العدو من أكبر أسباب النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب نصير الشهر. لكن شرط المبارزة أن يكون لدى الإنسان علم بكيفية المبارزة، وأن يكون عنده قوة يستطيع بها أن يقضي على خصمه. أما أن يخرج رجل ليس عنده علم بذلك أو ليس عنده قوة فإنه لا يجوز ويجب أن يمنع. ففي هذا الحديث إذن دليل على وجوب المبارزة. فما هي المبارزة يا ولد؟ المقاتلة؟ لا، لأنك أنا رأيتك صادع عن الدرس تنظر إلى شيء آخر. المبارزة ومعناه أن يطلب أحد، نعم أحسنت، وفائدتها علمتموها. ولكن شرطها شيئان: الشيء الأول إيش؟ العلم بكيفية المبارزة، والشيء الثاني القوة، لأنه إن لم يكن عالما فإنه يخدع ويغلب، وإن كان عالما لكن ليس عنده قوة فإن الثاني في الغالب يغلبه. يقول أخرجه أبو داود مطولا. نعم. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال والله ما خرجت لأبارز رجلين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.